وعلى آله أصحابه والتابعين له بإحسان وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنبدأ اليوم إن شاء الله بكتاب الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: كتاب الزكاة.
نعم، كتاب الزكاة، يعني جرت عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى الترجمة أن الكتاب يكون للجنس، الصلاة جنس، الزكاة جنس، الصوم جنس، الحج جنس، فما كان جنسا فإنهم يترجمون له بكتاب، وما كان بابا يترجمون له، ما كان نوعا يترجمون له بباب، مثل باب الصلاة الاستسقاء، باب صلاة الكسوف، باب صلاة، وهكذا. ما كان مسائل في الباب نفسه يترجمون له بالفصل، فعندنا كتاب يكون للجنس، وعندنا باب يكون للنوع، وعندنا فصل يكون لمفردات المسائل. فمثلا باب التطوع يكون الفصل فيه السنن الراتبة، يكون الوتر، وهكذا. فتقسيمهم على هذا النحو بالنسبة للترجمة للكتب والأبواب والمسائل. شرع المصنف في كتاب الزكاة، والزكاة هي أعظم الأركان بعد الصلاة، هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وكثيرا ما تقرن بالصلاة في كتاب الله عز وجل، بل إن بعض العلماء يرى أن تارك الزكاة المتهاون بالترك الباخل بالمال فيها يرى كفره كتارك الصلاة، كما هي أحد الروايات على الإمام أحمد أن من ترك الزكاة بخلا فيكون حكمه مثل حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا. ويستدلون لهذا بالآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. فرتب هذه الأشياء الثلاثة: توبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فيكون أخا للمسلم وللمؤمن. وإذا لم يكن أخا فلا يكون مؤمنا، لا يكون مسلما. قالوا: وقد ذكر الله عز وجل وصف الإيمان حتى للقاتل المؤمن إذا قتل مؤمنا، ولذلك جاء في الآية: فمن عفي له من أخيه، فما ارتكابه للكبيرة بقي على الإيمان وبقي على الإسلام، فإذا لم يكن أخا فإنه يكون كافرا. لكن الصحيح كما ذكر أهل العلم وأكثر أهل العلم أن تارك الصلاة تارك الزكاة تهاونا ليس بكافر، للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حكم تارك زكاة الذهب والفضة، وفي آخر حديث الحديث جاء: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والكافر ليس له سبيل إلى الجنة، ليس له سبيل إلى الجنة. فعلم أن تارك الصلاة الزكاة تهاونا أو بخلا ليس كافرا، لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ومتوعد بالوعيد الشديد في ذلك. قد يقول قائل: لماذا يكفر أهل العلم تارك الصلاة كسلا ولا يكفرون تارك الزكاة، مع أن الزكاة مقرونة بالصلاة؟ ولأنهم جاءوا في الآية رتبت ثلاث أشياء: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. فالجواب أن يقال أن الصلاة ورد بخصوصها أدلة صحيحة ثابتة دلالتها تدل على كفر التارك بمجرد الترك، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فالصلاة جاء فيها من الأدلة الدالة على كفر تاركها ما لم يرد في الزكاة، والزكاة جاء الدليل الصحيح الثابت الدال على أن مجرد الترك بدون اعتقاد لعدم الوجوب لا يجعل التارك كافرا وإن كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، النماء والزيادة، زكى المال يعني نما وكثر. وأما في الاصطلاح فهي حق واجب كما يقول الفقهاء في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة، حق واجب اللي هو الجزء الذي يؤخذ على كل نصاب، في مال مخصوص الذي هو إيش؟ الأموال التي تجب فيها الزكاة التي هي إيش؟ الأثمان وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وكذلك العروض الخارج من الأرض اللي هو الحبوب والثمار. فلذلك هي حق واجب هو المقدار الذي يؤخذ في النصاب في مال مخصوص اللي هي الأموال التي تجب فيها الزكاة في وقت مخصوص الذي اشترط الفقهاء أن يحول إيش الحول، أن يحول على المال الحول إلا ما جاء استثناؤه. طائفة مخصوصة المقصود بها أهل الزكاة الذين يعطون الزكاة، وبعض العلماء يعرف الزكاة بأنها التعبد لله، التعبد لله بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين، في مال معين لطائفة مخصوصة. لكن أكثرهم على التعريف الأول أنه حق واجب في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. نعم. يقول المصنف،
قال المصنف رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
نعم، وهي واجبة على كل مسلم، هذا الشرط الأول في شروط وجوب الزكاة أن يكون مالك المال مسلما، فهذا يخرج إيش الكافر، الكافر ليس من أهل الوجوب، هو مخاطب خطاب يلزمه الفعل، لكن هذه العبادة لا تصح منه حال كفره، فلا تجب عليه وجوب أداء ولا تقبل منه لو دفعها على الحال التي هو عليها من الكفر، لأنها قرب وطاعة، والكافر ليس أهلا للقرب، لكنها واجبة عليه بخطاب الشرع، بخطاب الشرع هي واجبة عليه. ولذلك ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فلذلك قال المصنف على كل مسلم حر، والحر يخرج إيش؟ يخرج العبد، لأن العبد ليس من أهل الوجوب لأنه ما يملك، وإذا ملك فإن الملك يكون ناقص، لأن السيد هو المالك لمال العبد، فالسيد يملك العبد وما ملك العبد، فاشترطوا هنا الحر لأن العبد ملكه إذا ملك ناقص، وفي الأصل لا يملك، لكن إن ملك فتكون الملكية ناقصة، تكون الملكية ناقصة. قال نصابا، كل مسلم حر ملك نصابا، النصاب هو القدر الذي أوجبه الشارع في الزكاة، المقدار الذي أوجبه الشارع في الزكاة إذا بلغه المال، يعني إذا بلغ المال حدا معينا المال الزكوي فإنه تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. يقول ملك نصابا ملكا تاما، يعني ملكا تاما مستقرا لا ينازعه فيه أحد، ولا يظهر أن سيطرأ عليه نقص. مثلا لو أن شخصا أجر بيتا فإن الملكية هنا ناقصة للنصاب حتى يستوفي هذا المال، يعني ليس بمجرد العقد يكون يستحق المال، بل المال مترتب على المنفعة، والمنفعة قد لا تستمر، قد ينهدم البيت، قد ينهدم البيت فتلغى الإيجارة. فلذلك لابد تكون الملكية ملكية تامة، ملكية تامة. المصنف هنا ما تعرض للبلوغ و العقل والبلوغ، يعني ما ذكر في الشروط العقل والبلوغ، وهذا معناته أن المصنف يرى إيش أن الزكاة تجب في مال الصبي وفي مال إيش المجنون كما هو رأي أكثر أهل العلم. سبب الخلاف في هل تجب الزكاة في مال الصبي في مال المجنون يعود إلى هل الزكاة عبادة محضة كالصلاة، أو أنها عبادة لكنها تتعلق بالمال أكثر من تعلقها ببقية نوع العبادة فلا تكون كالصلاة. فمن نظر إلى أنها عبادة قال العبادة لا تصح إلا من مكلف، لا تصح ولا تجب إلا على مكلف، والصبي غير مكلف والمجنون غير مكلف، فلا تجب عليهم الزكاة، فلا تجب عليهم الزكاة. ومن نظر إلى أن الحق الواجب هو في المال، هو في المال، أوجبها على الصبي وعلى المجنون. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، فعلق الصدقة اللي هي الزكاة على وجود المال. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وأيضا جاء في الحديث: من ولي يتيما فليتجر بماله كي لا تأكله الصدقة. والحديث وإن كان ضعيفا لكن ثبت موقوفا عن علي وعن جابر وعن عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يرون أن الزكاة تجب في مال الصبي وفي مال المجنون، في مال المجنون. قد يقول قائل أن قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، هذا إنما يكون للمكلف، هو الذي يحتاج إلى الطهارة وإلى أن تزكو نفسه ويزكو ماله، أما الصبي فهو غير مكلف والمجنون كذلك غير مكلف. فيقال بأن هذا في الغالب، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، وإن كان حتى الصبي المميز يحتاج إلى أن يطهر نفسه لأن يقع منه أشياء، والأجر أيضا يحصل عليه. ثم إن الشارع علقها بالمال، إن الشارع علقها بالمال. ولذلك حتى الذين يعني خالفوا الجمهور وهم الحنفية وقالوا بأنه لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، أوجبوها على الصبي والمجنون إذا كان يملك حبوبا أو ثمارا، إذا كان يملك حبوب أو ثمار فإنهم أوجبوها عليه. لماذا توجبونها عليه؟ يقولون هذا حق الأرض، هذا حق الأرض بغض النظر عن مالك الأرض. والجمهور يقولون هذا حق المال فيجب على مالك المال بغض النظر عن مالكه طالما أنه من أهل الإسلام، طالما أنه من أهل الإسلام. فحتى الذين يعني اشترطوا التكليف وكما يشترط في الصلاة يعني لم يضطرد عندهم القول، فلذلك رأوا ما يتعلق بزكاة الزروع والثمار أنها تجب على الصغير والكبير والمجنون والعاقل وكذا، كل أحد كل أحد. فالجمهور يرون أن هذا نوع زكاة الذي هو الحبوب والثمار هو مال تجب فيه الزكاة، فإذا أوجبته على طائفة من الناس إذن يجب على من كان مثلهم في بقية أنواع الزكاة، وإلا يكون فيه تناقض. فالذي يظهر من الأدلة أن الزكاة تجب في مال الصبي وفي مال المجنون لأن النظر هو إلى ملكية النصاب وإلى ملكية المال بغض النظر عن مالكه طالما أنه من أهل الإسلام. فلذلك المصنف ما ذكر هنا من الشروط العقل ولا البلوغ لأنه يرى هذا الرأي الذي هو رأي الجمهور. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
أي نعم، أيضا هذا من الشروط أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وهذا بإجماع أهل العلم. ولأنه لا بد من التقدير، هل نقدر بيوم، هل نقدر بأسبوع، بشهر، بسنة، بسنتين، لا بد من تحديد هذا المبلغ الذي يكون يغلب على الظن أنه وقتا للنماء. فالحول يكون وقتا للنماء في الغالب، أن المال ينمو في خلال الحول، وكذلك إذا كان ماشية فإنها تلد وتنتج نتاجا، وكذلك الزروع تحصد في أقل من هذا، فيكون المال لابد من تقديره وقت له لكي يكون الأمر منضبطا. وهذا هو الأصل، أن الشارع يقدر أوقاتا للعبادة لكي يكون فعل العبادة معلوما للناس ومتيسر لهم فعله. فلذلك اشترطوا الحول، وذكر المصنف أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم.
قال المصنف رحمه الله: إلا الخارج من الأرض.
بدأ المصنف يذكر ما الذي يستثنى من الحول، لأنه ليس كل الأموال يشترط فيها الحول، فهناك أموال تستثنى من الحول، فقال إلا الخارج من الأرض. مقصوده بالخارج من الأرض هو إيش؟ الحبوب والثمار. الحبوب والثمار لا يشترط لوجوب الزكاة حولان الحول، وإنما يشترط إيش؟ الحصاد. وآتوا حقه يوم حصاده، وقد يزرع في السنة مرتين أو ثلاثا، قد يزرع مرتين أو يزرع ثلاثا، ولهذا علقه الشارع بالحصاد. وكذلك يلحق بهذا النوع خارج من الأرض المعادن، الذهب والفضة التي تستخرج من الأرض. إذا استخرج شخص معادن من ذهب أو فضة فإنه ما يشترط لها الحول. إذا كانت هذه المعادن تبلغ نصابا فإنه يجب زكاتها بمجرد بلوغها النصاب، فاستخراجها مثل حصاد الزرع. مجرد يستخرج هذا النوع المعادن التي تجب فيها الزكاة كالذهب والفضة وتبلغ النصاب فإنه تجب فيها الزكاة. وكذلك الركاز لا يشترط فيه حولان الحول. جاء في الحديث: في الركاز الخمس. الركاز الذي هو دفن الجاهلية، دفن الجاهلية إذا وجد شيئا مما دفنه أهل الجاهلية في علامة تدل على أنه ليس من أهل الإسلام الذي دفنه، فإنه يجب على الشخص الذي يعني استخرجه أو وجده الخمس، ولا يشترط حولان الحول. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ونماء النصاب من النتاج والربح.
ونماء النصاب كذلك لا يشترط الحول في وجوب زكاة نماء النصاب من النتاج. من النتاج يعني مثلا عندك 40 شاة، 40 شاة هذه من نصاب. لو أن هذه 40 شاة كل واحدة ولدت 3 شياة وواحدة ولدت 4، سير كم المجموع؟ 121. طيب 121 كم فيها؟ شاة ولا شاتين؟ شاتين. 121 فيها شاتان. فالنتاج هنا ما نستقل به حولا كاملا، يتبع أصله. طالما أن الأصل حال عليه الحول فالنتاج تبع للأصلي. إذا كان شخص عنده تجارة مثلا 50,000 حال عليها الحول، ثم هذه التجارة ربحت 50 أو أكثر، فإن هذا الربح لا نستقل به حولا جديدا، وإنما نضمه لأصله. فنتاج السائمة وربح التجارة لا يشترط فيه حولان الحول، وإنما الحول حول الأصل، لأن هذا فرع يكون تابعا للأصلي. فإذا نتجت السائمة من إبل أو بقر أو غنم فإن هذا النتاج يضم إلى أصله في الحول، ولا يحتاج نستقل به حولا جديدا، وكذلك ربح التجارة.
فإن حولهما حول أصلهما.
أي نعم. يقول: فإن حولهما حول أصلهما، لأن حول نتاج السائمة وحول ربح التجارة والعروض هو حول أصلهما، لأن النماء تابع لأصله ومتولد منه. ما كان من جنس واحد فإنه يضم بعضه إلى بعض ولو اختلف في مسمياه. مثل عنده بقر وجاموس هذا جنس واحد يضم بعضه إلى بعض، عنده إبل يعني عرابي وإبل بخاتي، بخاتي الذي له سنمان، فإنها تضم إلى بعض في تكميل النصاب لأنها من جنس واحد. فما كان من جنس واحد فإنه يضم بعضه إلى بعض ليكمل به النصاب، وما كان من جنسين أو جناس مختلفة لا يضم بعضه إلى بعض. عندك بقر وعندك غنم ما تضم بعضها مع بعض، عندك إبل وبقر ما تضم بعضها مع بعض، لكن ما كان من نوع واحد من جنس واحد ولو في أماكن متفرقة للشخص المالك له فإنه يضم بعضه إلى بعض. ذهب يضم بعضه إلى بعض، الفضة يضم بعضه إلى بعض، العملات الورقية تضم للذهب والفضة لأنها بمعناها وتقوم مقامها. فما كان من جنس واحد فإنه يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، وما كان من أجناس مختلفة فإن كل جنس ينظر إليه على حدة، لكن ما كان من جنس واحد ونتج نتاجا كبهيمة الأنعام أو حصل منه الربح فإن الأصل ينظر إليه في تحديد النصاب وحولان الحول، أما النتاج والربح فحوله حول أصله.
قال مصنف رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
إنما هذه الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فالزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة. قال: لا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم. الإبل كما ذكرنا سواء كانت عرابا الذي له سنام واحد أو بخاتي الذي له سنمان، والبقر سواء كانت البقرة المعتادة أو كانت جاموس فيضم بعضها إلى بعض، والغنم اللي هي تشمل الضان والمعز، تشمل الضان والمعز. والسائمة، قال السائمة، المقصود بالسائمة هي التي ترعى أكثر الحول، يعني لا يعلفها صاحبها وإنما هي ترعى الأعشاب أكثر الحول، فإذا كان أكثر الحول ترعى فإنها تكون سائمة. نعم. والخارج من الأرض اللي هي الحبوب والثمار وما في معناها مثل المعادن المستخرجة والركاز ونحوها. والأثمان اللي هي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالعملات الورقية التي يتعامل الناس بها اليوم. وعروض التجارة وهي ما أعد للبيع والشراء من أي نوع كان، من أي نوع كان ما أعد للتجارة فإنه يدخل في عروض التجارة، ويستثنى من ذلك الأشياء التي يستعملها الإنسان من الأثاث والأواني ومسكنه الذي يسكنه وسيارته أو مركوبه الذي يحتاج إليه، كل ذلك لا زكاة فيما يقتنيه. وكذلك لا زكاة في ما أجر، لا زكاة في عينه، وإنما تكون الزكاة في ريعه، إذا عنده عقارات أو عمارات أجرها أو مصانع أو آلات يستخدمها في المصانع فإن في عينها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في أجرتها في ريعها، إذا كان عنده مثلا سيارات كثيرة يؤجرها لا تجب الزكاة في عين هذه السيارات وإنما تجب في أجرتها. وهكذا ما أعد للتجارة هو الذي تجب فيه الزكاة، ما كان يقصد به الكراء أو التأجير أو نحو ذلك فالزكاة تكون في أجرته لا في عينه مهما بلغت قيمة هذه العين، قد يكون عنده مئات السيارات فلا تقدر السيارة نفسها وإنما الأجرة إذا كانت لهذا الغرض. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا.
أي نعم، لا زكاة في شيء من ذلك، يعني من الأصناف المذكورة التي هي السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، لا زكاة إلا فيما بلغ نصاب. وسيذكر المصنف النصاب الذي إذا بلغه النوع من الزكاة تجب فيه، يصبح نصابا يوجب الزكاة. نعم.
ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها.
نعم، يجب فيما زاد على النصاب بحسابه، مثلا نصاب الذهب 20 مثقال اللي تعادل الآن 85 جرام بالوزن المعتاد، لو كان الذي عنده 87 جرام زاد جرامان عن 85 فتجب فيها الزكاة فما زاد بحسابه. كذلك العملات الورقية والفضة، كل مال زكوي زاد عن النصاب فإنه تجب في هذه الزيادة الزكاة بحسابه إلا ما ذكر المصنف وهو الأوقاص في بهيمة الأنعام. الحبوب والثمار، يعني الزكاة تجب في الحبوب والثمار إذا بلغت 5 أوسخ، يعني ما يساوي كم صاع؟ 300 صاع. لو عند 300 صاع و10 آصع فإنه تجب الزكاة في هذه العشرة، ما زاد على النصاب فإنه يكون بحسابه إلا ما ذكره المصنف من بهيمة الأنعام، يقول إلا السائم من بهيمة الأنعام فلا شيء في أوقاصها. والوقص هو ما بين النصابين، ما بين النصابين، يعني زكاة الغنم كم النصاب؟ 40 إلى كم؟ إلى 120، من 40 إلى 120 يعتبر وقص 80، وهذا من باب التيسير بالناس، فاللي عنده 40 عليه الشاه واللي عنده 120 عليه شاه، فمن 40 إلى 120 اللي هو 80 شاه يعتبر وقص. فالأوقاص تكون في بهيمة الأنعام، أما بقية الأموال الزكوية الأخرى ليس فيها أوقات، ما زاد على النصاب فبحسابه. وقد ذكر بعض أهل العلم من حكمة في ذلك أن الماشية يعني يحتاج صاحبها إلى تعب في علفها وسقيها ورعيها والمحافظة عليها أكثر من بقية الأموال، فنماء بقية الأموال ما يحتاج مثل هذا الجهد الذي يبذله في الغنم، فراعى الشارع هذا الأمر فخفف الزكاة لهذا الغرض. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب زكاة السائمة.
اي نعم، قال باب زكاة السائمة، وهي يعني الراعية، اي السائمة التي ترعى من العشب اكثر الحول. بهيمة الأنعام أربعة أنواع. القسم الأول ما كان من عروض التجارة، هذا ما نشترط له أن يكون 40، يمكن شاة واحدة، يمكن بقرة واحدة، يمكن واحدة من الإبل تبلغ نصابا، ما كان ما أعد للتجارة يعني وليس هو سائم أعد للتجارة، مقصوده إيش؟ للتجارة، فقد تبلغ قيمة الشاة النصاب الذي تجب فيه الزكاة، فما كان من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة ولو كانت واحدة. أما القسم الثاني فهي السائمة المعدة للدر والنسل، يعني يقصد بها صاحبها درها أو درها الذي هو حليبها ونسلها، وقد يبيعها للحاجة إليها، هذا هو الذي نشترط فيه النصاب المتعلق ببهيمة الأنعام اللي هو 40 فصاعدة. أما النوع الأول ما كان من عروض التجارة، تجيب هذه النعجة أو هذا الخروف أو هذا الماعز أو هذه البقرة أو هذه الناقة كم قيمتها، فإذا كانت قيمة هذه الواحدة تبلغ نصابا من الذهب والفضة فإنها تجب فيها الزكاة. الناقة قد تكون بآلاف الريالات وهي واحدة، إذا تجب فيها الزكاة، لكن إذا كانت من السائمة التي المقصود بها الدر والنسل والبيع عند الحاجة إلى ذلك فإننا نشترط فيها النصاب الذي سيذكره المصنف. قد تكون هذه الماشية معلوفة، يعني ليست سائمة، معلوفة متخذة للدر والنسل، هذه ما فيها زكاة، هو قصد بها الدر والنسل ولكنها لا ترعى بنفسها، هو الذي يجلب يعني العلف والمؤونة وكل ما يحتاج إليه، هذه ليست فيها زكاة، هذا النوع ليس فيه زكاة. إذن الزكاة تكون في نوعين بالنسبة لبهيمة الأنعام، النوع اللي هو عروض التجارة وهذه ما نشترط فيها العدد المشترط في سائمة بهيمة الأنعام، النوع الثاني هو الذي سائمة ويقصد بها الدرة والنسلة، هذه التي نشترط فيها النصاب الذي يشترط في بهيمة الأنعام. ما كانت يعني معلوفة ومتخذة للعلف ويتخذها للدر والنسل لكنه يعلفها ولا ترعى بنفسها، هذه التي ليست فيها زكاة. قد تكون عاملة بمعنى أنه يتخذها يؤجرها مثل ما كان قديما، يكون عنده مجموعة من الإبل، مجموعة من الإبل ويكون المقصود بها إيش؟ يؤجرها لحمل الأثقال ونحوها، الآن حلت السيارات محل هذا النوع من الإبل، هذه أو هذا النوع اللي هو النوع الرابع تكون الزكاة في أجرته وليس في عينه. إذن يكون عندنا كم صنف؟
أربعة
أصناف، صنف عروض تجارة، وهذا لا إشكال فيه، تجب فيه الزكاة ولو كان واحد أو واحدة إذا بلغت نصابا. صنف معلوف هو للدر والنسل لكن يعلفه صاحبه وليس مما يرعى العشب الذي يوجد في البرية ونحوها، هذا لا زكاة فيه. نوع ثالث اتخذ للدر والنسل وقد يبيعه إذا احتاج إليه لكنه يرعى أكثر الحول سائمة، يعني ترعى أكثر الحول من العشب ونحو، هذه تجب فيها الزكاة بأنصبة سيذكرها المصنف. نوع رابع وهذا قد يكون خاصا بالإبل أو البقر، يتخذ للحمل ونحو ذلك، يؤجر لهذا الغرض، فتكون الزكاة في أجرته وليس في عينه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهي الراعية، وهي ثلاثة أنواع، أحدها الإبل.
أي نعم، تفضل. أحدها الإبل. نعم.
أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا، فيجب فيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة.
أي نعم، يقول المصنف لما ذكر الأصناف الثلاثة قال: أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا. لو كان عنده أربع من الإبل سائمة ما فيها زكاة لأنها ما بلغت نصاب، فلا زكاة في الواحدة من الإبل ولا في الاثنتين ولا في الثلاث ولا في الأربع بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. يقول: فإذا بلغت خمسا فيجب فيها شاة. لاحظ، إذا بلغت خمس يجب فيها شاة، لكن الشاة ليست من جنس الإبل، فلماذا عدل عن الجنس إلى غيره؟ يعني الأصل أن الزكاة تؤخذ من إيش؟ من الجنس نفسه، الإبل إبل، البقر بقر، الغنم غنم، فلماذا هنا عدل إلى الشياه في الخمس من الإبل؟ لأن لو أخذنا من جنسها لصار فيه إجحاف على المالك، يعني خمس من الإبل وتأخذ واحدة هذا أصبح خمس، ها؟ فلذلك عدل عن غير جنسها وهو الشاة، فيكون ليس إجحافا لصاحب الزكاة من وجبت عليه الزكاة، وأيضا فيه رفق بالفقير والمحتاج حيث أعطي شاة. فالشاة هنا مناسبة، لكن لو كان أخذنا من الإبل واحدة وهي خمس يكون فيه ضرر على المالك، فلذلك عدل الشارع هنا عن الأخذ من الجنس لتجنب الضرر الذي يلحق بالمالك. فلذلك إذا بلغت خمس فيها شاة، وفي عشر شاتان، في خمس عشر ثلاث شياه، في العشرين أربع شياه، إذا وصلت إلى خمس وعشرين هنا يرجع إلى إيش؟ يأخذ من الجنس نفسه، لأنه يتحمل عنده يعني خمس وعشرين من الإبل تتحمل أن يأخذ في الزكاة منها واحدة. قال: وهي بنت مخاض، وهي أي بنت مخاض بنت سنة، أي ما أتم لها من الإبل سنة منذ ولدت، هي بكرة صغيرة لها سنة، سميت بنت مخاض لأن أمها يعني حملت، لأن أمها تكون قد حملت، مخاض يعني حامل، فلذلك سميت مخاض. لكن لاحظ الوقص ما بين الفرضين، كم فيه؟ يعني من 25 إلى 26، ها؟ إلى كم؟ لا،
إلى
36، يعني هذا وقص، يعني عشر من الإبل تعتبر وقصا. يقول: إذا وصلت إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، يعني أكملت سنة وسميت أمها مخاض لأنها تكون قد حملت. فإن لم تكن عنده، نعم،
فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين.
يعني الأصل أنه إن الذي يخرج هو من الإناث سواء في البقر أو في الغنم أو في الإبل، لكن هنا عدل لأنه ما عنده بنت مخاض. يقول: لم تكن عنده بنت مخاض فابن لبون أي إذا لم يوجد عند صاحب الإبل التي عددها 25 بنت مخاض وأكثر الزكاة تكون في الإناث لأن الإناث أنفع لآخذها ولأنها تلد وتتكاثر. يقول فابن لبون أي يخرج بدلا منها بنت لبون بدلا من بنت المخاض ابن لبون وهو ابن سنتين يعني ما تم له سنتان. نعم.
إلى 36 فيجب فيها بنت لبون.
إلى 36 يعني من 25 إلى 36 هذا يعتبر إيش؟ وقص. يعني عندنا 10 ليس فيها شيء وذلك رفقا بالمالك. إلى 36 فيجب فيها بنت لبون يعني. نعم.
إلى 46 فيجب فيها حقة. فيجب فيها حقة.
نعم. إذا وصلت إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين. الحقة هي الأنثى من الإبل التي أتم لها 3 سنوات. سميت حقة لأنها تتحمل الجمل ولهذا جاء في الحديث أنها حقة طروقة الجمل أي تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل. إلى كم؟
إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين.
أي نعم. إلى 61 فيجب فيها جذعة لها 4 سنين. لاحظ الوقص ما بين 46 إلى 61 كم؟ 14. 14 ليس فيها شيء. نعم.
إلى 76 ففيها ابنتا لبون.
إلى 76 ففيها ابنتا لبون وهذا أعلى سن يجب فيه الزكاة. ففيها بنتا لبون. نعم. وإذا وصلت
إلى 91 ففيها حقتان إلى 20 و100.
أي نعم.
فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون.
ففيها 3 بنات لبون يعني إذا زادت واحدة فبلغت 121 ففيها 3 بنات لبون. إذن من 91 إلى 120 الوقص كبير. كم قدره؟ 19 يعني من الإبل أو 29 من 91 إلى 120 يكون فيه وقص كبير. ثم إيش؟
ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون.
أي نعم. ثم يستمر على هذا في كل 50 حقة وفي كل 40 لبون. كلما زادت الإبل 10 تغيرت إيش الفريضة. 130 يصير فيها كم حقة وإيش وبنتا لبون. طيب 140 كم؟ 140 حقتان وبنت لبون. طيب 150 3 حقاق. 160 أربع بنات لبون. 170 حقة و3 بنات لبون. 180 حقتان وبنتا لبون. 190 3 حقاق وهكذا. هكذا كل ما زادت 10 يكون تتغير الفريضة. طيب قال إلى إيش؟
إلى 200 فيجتمع الفرضان إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون.
إلى 200 فيجتمع الفرضان إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون. لأنه في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. طيب 200 يصير مخير هو إن أخرج من الحقاقة تصير كم؟
4
وإن أخرج من بنات اللبون تصير 5. ثم تستمر الفريضة على هذا النحو فيما زاد في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. وإذا تساوى الفرضان كأربعمية وستمية ونحوها يخير فيها. نعم.
قال مصنف رحمه الله ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
أي نعم. من وجبت عليه سن السن المذكورة في زكوات الإبل فلم يجدها أخرج أدنى منها يعني أقل منها ومعها شاتان أو 20 درهما. هذا التقدير بناء على الشاة الواحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعشر دراهم. فهنا يقول ومعها شاتان إذا كانت أدنى أو 20 درهما. في هذا الوقت تقدر قيمة الشاتين بكم فيخرج قيمة الشاتين. نعم. وإن شاء
أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
أي نعم. وإن شاء يعني لم يجد السن الواجب عليه أخرج أعلى منها. إذا أخرج أعلى منها فإنه يأخذ من الساعي شاتين أو 20 درهم في ذلك الوقت، وتقدر يعني القيمة بما هي عليه في هذا الوقت. فليس هناك جبران إلا في الإبل، إلا في الإبل خاصة، لأن السن وردت في ذلك فقط. السن وردت في ذلك يعني في الإبل، أما في البقر وفي الغنم ما في شيء يجبر. نعم.
قال المصنف رحمه الله النوع الثاني.
طبعا هذه المقادير التي ذكرها المصنف يستند فيها إلى حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصدقات كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها على النحو الذي ذكره المصنف. النوع الثاني. نعم.
النوع الثاني البقر.
أي نعم. النوع الثاني من سائمة بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة البقر. يقال في زكاة البقر كما قيل في زكاة الإبل من ناحية الأقسام السابقة الأربعة التي ذكرناها. لماذا سميت بقر؟ لأنها تبقر الأرض يعني تشق الأرض، يحرثون عليها فسميت بقر. نعم. قال المصنف فلا شيء فيها.
قال المصنف فلا شيء فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيع لها سنة.
أي نعم. لا شيء فيها يعني في البقر حتى تبلغ 30، فإذا بلغ 30 فيجب فيها تبيع أو تبيع له سنة، أي تبيع ذكر أو تبيع أنثى، لكل واحد منهما سنة. وفيما دون 30 ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. والفرق بين الإبل والغنم، بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم، فرق عظيم، مع أنهم في الأضحية يستويان. يعني البقرة مثل الناقة من ناحية أنها تجزي عن 7، لكن في الزكاة يعني الفرق يعني كبير، يعني ما تجب إلا إذا بلغت 30 وما دونه ليس فيها شيء. ولكن يعني الواحد قد يقول بالعقل لماذا، لكن الشرع فوق العقل، الشرع فوق العقل. ولا يقول كيف تساوي في الأضحية ولم يتساوي في الزكاة. نعم.
إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان.
أي نعم. إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان، وما بين 30 و40 اللي هو 9 يعتبر إيش؟ يعتبر وقصا ليس فيه شيء. إلى 60.
إلى 60 ففيها تبيعان.
ففيها تبيعان. نعم.
إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة.
أي نعم. يعني بالنسبة للبقرة الأمر فيها واضح وسهل، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسن أو مسنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله النوع الثالث الغنم.
النوع الثالث طويل، لأن نقف عند يعني عنده في درس الغد إن شاء الله نكمله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يقول هل هناك دعاء خاص للميت إذا كان طفلا؟ نعم، إذا كان طفلا يقال اللهم اجعله شفيعا وفرطا لأهله. يقول الطفل الصغير إذا مات هل يجوز للمرأة غسله وكذلك العكس؟ نعم، إذا كان طفل صغير ليس له عورة فتغسله النساء ويغسله الرجال. يقول ما حكم تحديد مدة العزاء بثلاثة أيام وتحديد مكان يكون فيه أهل الميت؟ وهل يجوز السفر للتعزية؟ تحديد مدة 3 أيام ما في دليل على هذا التحديد، إلا أن يقال الحديث الذي لا يجوز لامرأة أن تحد فوق 3 أيام إلا على الزوج. بعضهم قد يأخذ من هذا الحديث جواز يعني أن يكون 3 أيام، لكن ليس هذا دليلا يعتمد عليه. أما الجلوس في مكان للتعزية إذا كان في المنزل ما في بأس. الشيخ ابن باز لما سئل قال لا بأس أن يجتمع قارب الميت في بيت ليكون أسهل لمن يعزيهم. وكذلك يجوز السفر للتعزية لأن هذا فيه تسلية للمصاب، وفيه يعني أن يكون الأخ يعزي أخاه ويقف معه في مصيبته. يقول هل يأثم إذا صام الرجل يوم عاشوراء فقط بدون يوم آخر؟ لا لا يأثم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء عدة سنوات وهو يعلم أن اليهود كانوا يصومونه، ولذلك ذكر العلماء أن صوم عاشوراء أحوال، أفضلها أن يصوم 3، اليوم 9 والـ10 والـ11، ثم يليف الفضل أن يصوم 9 والـ10، ولو صام 10 والـ11 ما في بأس، ثم يليه أن يقتصر على عاشوراء وحده، فلا يأثم في الاقتصار على عاشوراء، لكن ليس هو الأفضل. يقول إذا تعذر دفن المسلم في الصحراء إذا مات في بلاد الكفر فأين يدفن؟ ذكرنا بالأمس أن الكافر يعني ينقل المسلم إذا مات في بلاد الكفر ينقل من بلاد الكفار إلى المسلمين إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن وتوجد مقبرة للمسلمين يوضع في مقبرة المسلمين، إن لم يمكن ذلك أو لم توجد يكون في الصحراء، إن تعذر أن يكون في الصحراء فيدفن في مقابر الكفار لأن هذه حال ضرورة. يقول وكذلك الكافر في بلاد المسلمين إذا تعذر دفنه في الصحراء، أيضا هذا ذكرناه بالأمس أنه ما يجوز أن يدفن كافر في مقابر المسلمين، إما أن ينقل إلى بلاده الكافرة أو يكون في مقبرة تخص للكفار أو في الصحراء. يقول من وجب عليه إخراج شاة هل يذبحها ويتصدق باللحم أم يتصدق بالشاة؟ لا، إذا ذبحها ما أصبحت زكاة، ما أصبحت زكاة، أصبحت شاة لحم. لا، الواجب إخراجها إذا كانت سائمة، وأما إذا كانت عروض تجارة فيخرج قيمتها، يخرج قيمتها، يعني عروض التجارة ما يأخذ العين نفسها وإنما القيمة. يقول إذا كان عندي 36 من الإبل وأديت زكاتها ثم حال عليها الحول مرة أخرى وهي لا تزال 36، هذا تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة طالما أن حال الحول وهي نصاب. هل يكون نصاب المال بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة؟ الفقهاء يقولون الأحضر الفقراء، الأحضر الفقراء يجعل النصاب عليه، كان الأحضر الذهب يكون هو النصاب وكان الأحضر الفضة تكون نصابا، وإن كان الذهب يعني منضبط أكثر من انضباط الفضة. يقول لو تبين لنا بوضوح أكثر قول المصنف بحسابه. مقصود المصنف أن الأموال الزكوية غير بهيمة الأنعام ما زاد عن النصاب بحسابه، مثلا نصاب الذهب قلنا 20 مثقال تساوي 85 جرام، شخص عنده مثلا 90 جرام، النصاب 85، فالزكاة الخمسة الزيادة اللي لا 90 هذه أيضا يجب فيها الزكاة بحسابها، وكذلك الفضة وكذلك بقية عروض التجارة، ما زاد عن النصاب فبحسابه. زكاة الحبوب والثمار 5 أوسق والأوسق 60 صاع، يعني إذا بلغت 300 صاع، مثلا الشخص بعدما حصد الحبوب التي عنده وجدها 310 كيلو، 310 صاع، هذه الـ10 أيضا تكون مع الأصل تجب فيها الزكاة، هذا مقصود المصنف فما زاد بحسابه، أي زيادة تزيد ولو يسيرة فإنها تكون بحسابها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.